يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد. بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 38.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 19 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. وصلت بكم أن فتحت لكم ألبوما تاريخيا، عرضت الصورة الأولى عنوانها شافعية الطوسي، ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوصها. وعرضت الصورة الثانية لكنني لم أكمل كلامي بخصوصها. الصورة الثانية عباسية الطوسي، وهذا هو المذهب الطوسي اللعين ما بين شافعية الطوسي وعباسية الطوسي، نتاج شيطاني إبليسي قذر. هذا هو المذهب الطوسي الذي خدعونا به وضحكوا به علينا وقالوا لنا من أن دين العترة الطاهرة هو هذا. مر الكلام في شافعية الطوسي، وانتقل الحديث إلى عباسية الطوسي، وبينت لكم في الحلقة الماضية من أن الطوسية بحسب المعطيات التي عندنا لم يكن على صلة بالعباسيين أيام كان في خراسان، وحتى حينما جاء إلى بغداد أيام المفيد، لكن بعد وفاة المفيد وانتقال المرجعية إلى الشريف المرتضى الذي هو عباسي صرف، هنا تولدت العلاقة فيما بين الطوسي وأجواء العباسيين، وكل ذلك بسبب الشريف المرتضى. قرأت ما قرأت عليكم من المطالب التي شرحتها ووضحتها لكم من الجزء الثامن من كتاب الكامل في التأريخ لابن الأثير المتوفى سنة 630 للهجرة، وهذه طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. وصلت معكم في نهاية حلقة يوم أمس إلى أحداث سنة 450 للهجرة، لازلنا نتحدث عن فتنة البساسيري. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بخصوصه، وإنما سأقرأ عليكم ما جاء مذكورا في هذا الكتاب بخصوص مقتله، لأن السلاجقة أرسلوا جيشا إلى الكوفة، وأنتم تعرفون فإن النجف بجوار الكوفة. نحن نتحدث عن سنة 450، يعني أن الحوزة قد تأسست في النجف، لأن الطوسية انتقل إلى النجف سنة 448. وعدنان ابن الشريف الرضي الذي كان نقيبا للطالبيين وكان وسيطا مباشرا فيما بين الطوسي وبين الحكومة العباسية توفي أيضا سنة 449 للهجرة. إذن الطوسي في النجف أسس الحوزة وأسس مذهبه، وضحكوا علينا من أن النواصب نواصب سقيفة بني ساعدة أرادوا الفتك بالطوسي. صحيح هجموا على داره، أحرقوا كتبه، وليعلم من أن الأمر هذا تكرر أكثر من مرة، لكنه لم يصب أحد بضرر. الطوسي لم يصب، لم يصب أحد أفراد أسرته بضرر، لم يصب أحد من الذين كانوا في خدمته بضرر، لأن القضية تم الاتفاق عليها. مثلما وقف عدنان الذي لقب بالشريف المرتضى والذي كان نقيبا للطالبيين والعلويين، مثلما وقف لحماية جند السلاجقة هو والشيعة في منطقة الكرخ، هذا وغيره يشير إلى وجود ترابط خفي في الموضوع. لذا لم يتعرضوا للطوسي حينما أرسلوا الجيش لقتل البساسيري، نهبوا الكوفة، لكن النجف لم تتعرض لأي نوع من المخاطر، لأن الطوسية كان فيها وهو بصدد تأسيس مذهب جديد لخداع الشيعة ولمصادرة دين العترة الطاهرة، مثلما فعلوا في نقابة الطالبيين فصادروا واقع المعارضة الطالبية والعلوية. صفحة 347 من الجزء الثامن من كتاب الكامل لابن الأثير. أنفذ السلطان، هذا السلطان السلجوقي، هناك سلطان مثل ما كان أيام البويهيين، هناك سلطان، هناك ملك بويهي في جنب الخليفة العباسي. أنفذ السلطان بعد استقرار الخليفة في داره جيشا عليهم يعني يقودهم خمارتكين الطغرائي في 2000 فارس نحو الكوفة، فأضاف إليهم سرايا ابن منيع الخفاجي، هذا خرج بقوة لمواجهة البساسيري، شخصية من شخصيات الحلة، ابن منيع الخفاجي، فأضاف إليهم سرايا ابن منيع الخفاجي، يعني هناك قوة تركية من السلاجقة مع قوة عراقية، سرايا ابن منيع الخفاجي، ساروا تحت لواء السلاجقة لقتال البساسيري. أنفذ السلطان السلجوقي بعد استقرار الخليفة العباسي في داره جيشا عليهم خمارتكين الطغرائي في 2000 فارس نحو الكوفة، فأضاف إليهم سرايا ابن منيع الخفاجي، وكان قد قال للسلطان أرسل معي هذه العدة حتى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام، أن يفر من أيدينا، أن يتوجه إلى الشام. وسار السلطان طغر البك في أثرهم، فلم يشعر دبيس ابن مزيد، وهذا من أمراء الأسديين المزيديين الحليين، دبيس ابن مزيد، فلم يشعر دبيس ابن مزيد كان موافقا للبساسيري، ودبيس هذا شيعي من شيعة الحلة، فلم يشعر دبيس ابن مزيد والبساسيري إلا والسرية قد وصلت إليهم 8 ذي الحجة من طريق الكوفة بعد أن نهبوها. هذه القوة نهبت مدينة الكوفة وتوجهت إلى البساسيري، فلم يشعر دبيس ابن مزيد والبساسيري إلا والسرية قد وصلت إليهم 8 ذي الحجة من طريق الكوفة بعد أن نهبوها، وأخذ نور الدولة دبيس رحله جميعه، رحله ما كان معه ربما من أفراد أسرته من طاقمه الخاص من أقربائه ومساعديه، ما كان معه في سفره ذاك من الأشخاص أو من الأثاث والمواد التي كان يحملها، هو هذا الراحل. وأخذ نور الدولة دبيس رحله جميعه وأحضره إلى البطيحة، منطقة، وجعل أصحاب نور الدولة دبيس يرحلون بأهليهم، فيتبعهم الأتراك، فتقدم نور الدولة ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعوا، فمضى ووقف البساسيري في جماعته. يعني أن العراقيين الشيعة غدروا بالبساسيري، وهذا هو شأن العراقيين. هؤلاء هم عرب الحلة، شيعة الحلة، وقفوا مع البساسيري لأنه كان يدعو إلى مناصرة الشيعة، بغض النظر عن صدق نيته أو عن عدمها، ولكن وقائع التاريخ هي هي. وجعل أصحاب نور الدولة دبيس يرحلون بأهليهم فيتبعهم الأتراك، فتقدم نور الدولة دبيس ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعوا، فمضى ووقف البساسيري في جماعته وحمل عليه الجيش، الجيش السلجوقي، وحمل عليه الجيش، فأسر من أصحابه أبو الفتح ابن ورام، وأسر منصور وبدران وحماد بنو نور الدولة دبيس، هؤلاء كلهم شيعة ومن عرب الحلة من الأسديين. وضرب فرس البساسيري بنشابة وأراد قطع تجفافه، التجفاف ما كان يوضع على الفرس بمثابة درع لها، هو هذا التجفاف، وضرب فرس البساسير بنشابة وأراد قطع تجفافه، يعني البساسير أراد أن يقطع تجفاف الفرس يبدو كي يتهيأ للفرار، وأراد قطع تجفافه لتسهل عليه النجاة، فلم ينقطع، لم ينقطع التجفاف، وسقط عن الفرس، سقط البساسيري عن الفرس، ووقع في وجهه ضربة ودل عليه بعض الجرحى، فأخذه كمشتكين دواتي عميد الملك الكندري وقتله، وحمل رأسه إلى السلطان، إلى السلطان السلجوقي، إلى طغر الباك، وحمل رأسه إلى السلطان، ودخل الجند في الظعن فساقوه جميعه، وأخذت أموال أهل بغداد وأموال البساسير مع نسائه وأولاده، وهلك من الناس الخلق العظيم، وأمر السلطان بحمل رأس البساسير إلى دار الخلافة، فحمل إليها، إلى آخر ما جاء من الكلام. الحكاية واضحة وواضحة جدا، جيش عباسي سلجوقي يأتي إلى الكوفة، ينهب الكوفة، يتوجه إلى قتال البساسير ومن معه، يقتلون البساسير، يقتلون أصحابه، يؤسرون النساء والرجال، يسيطرون على الأموال، ويعودون إلى بغداد لكنهم لم يتعرضوا إلى النجف بسوء. لماذا؟ إذا كان الطوسي قد فر من بغداد منهم مثلما يضحكون علينا من أنه فر من النواصب، فر من السلاجق، فإذا كان الطوسي فر من العباسيين، فر من السلاجقة، ولم يكن مقربا من السلطة العباسية، وما جرى من هجوم على بيته وحرق لكتبه من خلال هذه التفاصيل، واضح أن الأمر كان مدبرا كي يكون عذرا للطوسي للخروج من بغداد وللابتعاد عن مشكلة البساسيري، وأن يتفرغ لتأسيس مذهبه كي يكون مذهبا خامسا مع بقية المذاهب التي تبنتها الدولة العباسية. الأمور تظهر من خواتيمها بعد أن أسس الطوسي مذهبه، لم يتعرض العباسيون لشيعة الطوسي، لم يتعرضوا له، واستمرت المرجعية في ولده ومن بعد ولده في حفيديه، فلم يتعرض العباسيون للشيعة ولا لمرجعية النجف ولا للطوسي وأولاده. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الطوسي قد نجح في تأسيس المذهب الذي يكون موافقا للبرنامج العباسي. هذه القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من الجدل والنقاش، وإلا فإذا كان الطوسي معارضا للعباسيين لماذا تركوه وكان بإمكانهم أن يقضوا عليه حينما وصل الجيش السلجوقي إلى الكوفة وإلى النجف، نهبوا الكوفة وقتلوا البساسيري وقتلوا خلقا عظيما، هكذا تقول كتب التاريخ، وهلك من الناس الخلق العظيم، هؤلاء من أهل الكوفة ومن الذين كانوا مع البساسيري، لكن ليس هناك أدنى خطر أو أدنى ضرر وصل إلى النجف وإلى الطوسي وإلى حوزته، لأن الرجل كان في خدمة العباسيين وكان بصدد تأسيس مذهب كي يبتلع دين العترة الطاهرة بالتزييف، وأن تطمر حقيقته، وأن يتخذ من الشيعة حميرا كي يركب عليهم الطوسي وأولاد الطوسي وأحفاد الطوسي، وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع ولا زال مستمرا إلى يومنا هذا. ملاحظة سريعة، إذا ما دققت في كتب التاريخ في تلك المرحلة فإنني أجد ذكرا واضحا للرموز الدينية الشافعية. على سبيل المثال صفحة 348 في أحداث سنة 450، وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي وله كذا كذا. وكذلك توفي قاضي القضاة أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي الفقيه الشافعي، وكان إماما وله تصانيف إلى آخره. وفي آخر هذه السنة توفي أبو عبد الله الحسين ابن علي الرفا الضرير الفرضي، وكان إماما فقيها على مذهب الشافعي. هذه اللقطات تتكرر في كتب التاريخ حينما يتحدثون عن الشخصيات الدينية التي تتوفى أو تتغير أحوالها في كل سنة من سنين التاريخ، فإن هذا الوصف الشافعي يتكرر بشكل واضح، وهذا ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية من أن واقع بغداد كان مصبوغا وملونا باللون الشافعي. ومن هنا فإن الثقافة الشافعية اخترقت الواقع الشيعي بشكل واضح. الشيعة دائما يرددون يقولون الشوافع يشبهون، الشوافع ما يشبهون، احنا نشبه الشوافع، احنا اخذنا منهم، اصلنا شوافع، اصل هذا الدين الذي ضحكوا به علينا وقالوا لنا هذا دين العترة. ما هو بدين العترة؟ هذا هو دين الشافعي، ونحن على المذهب الطوسي القذر الذي هو لمام ما بين التشفع والاعتزال. نذهب إلى فاصل.
فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبت الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة حتى نقضوا أهد المصطفى في أخيه علم الهدى والمبين طريق النجاة من طرق الردى وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته واستعاد حبيبته واهتزام عزيزته بزعة لحمه وفلبة كبده وخذلوا بعلها وصغروا قدره واستحلوا محارمه وقطعوا رحمه وأنكروا أخوته وهجروا مبدته ونقضوا طاعته وجحدوا ولايته وأتمعوا العبيد في خلافته وقادوه إلى بيعتهم مسلطة سيوفها مقزعة أسنتها وهو ساخط القلب هائج القذب شديد السبر كاظم القيد يدعونه إلى بيعتهم التي عم شومها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام وعقد سلمانها وتردد مقدادها ونفت جندبها ففتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام وغيرت المقام وأباحت الخمس للطلقام وسلتت أولاد اللعناء على الفروج والدماء، وخلتت الحلال بالحرام، واستخفت بالإيمان والإسلام، وهدمت الكعبة وأغارت على دار الهجرة يوم الحرة، وأبرزت بنات المهاجرين والأنصار للنكال والثورة، وألبستهن ثوب العار والفضيحة.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الرابع من روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الموسوي الخنساري. هذه الطبعة طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان. رقم الترجمة 400. إنها ترجمة الشريف المرتضى. صفحة 285. ينقل السبب في تلقيب الشريف المرتضى بعلم الهدى. دائما في أوساطنا الحوزوية حينما يذكر الشريف المرتضى فإنه يذكر بعلم الهدى، وعلى طول القرون الماضية المراجع الذين اسمهم مرتضى أيضا يلقبونهم بعلم الهدى، على سبيل المثال مرتضى الأنصاري يلقبونه أيضا بعلم الهدى، باعتبار أن الشريف المرتضى لقب بهذا اللقب، ولا أدري لماذا يلقب مرتضى الأنصاري بعلم الهدى، لأن اسمه مرتضى الشريف المرتضى، ما هو مرتضى؟ المرتضى لقب، الشريف المرتضى اسمه علي، السيد المرتضى أبو القاسم، علي ابن السيد أبي أحمد الحسين ابن موسى. الشريف المرتضى اسمه علي، وما اسمه مرتضى؟ على أي حال، هذا هو واقع السخف والسفاهة في حوزة النجف منذ أن تأسست ولا زالت على هذا الحال السخيف المنحط. لماذا نقول للشريف المرتضى من أنه علم الهدى؟ العباسيون هم الذين لقبوا. أقرأ لكم الحكاية. مرض الوزير أبو سعيد محمد ابن الحسين ابن عبد الصمد في سنة 2400، فرأى في منامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول له: قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ. فقال: يا أمير المؤمنين، ومن علم الهدى؟ فقال: علي بن الحسين الموسوي. فكتب إليه الوزير بذلك، فقال المرتضى: الله الله في أمري، فإن قبولي لهذا اللقب شناعة علي. فقال الوزير: والله ما كتبت إليك إلا بما لقبك به جدك أمير المؤمنين. فعلم القادر الخليفة بذلك فكتب إلى المرتضى: يا علي تقبل ما لقبك به جدك؟ فقبل وأسمع الناس أو وأسمع الناس بلغوهم. حكاية من قال إنها صادقة؟ وزير عباسي وخليفة عباسي وحكاية عباسية من الأساس. هكذا يضحك علينا وهكذا تنشأ كرامات هؤلاء المراجع. أحاديث العترة الطاهرة في مقامات أئمتنا ينكرونها، يضعفونها بسبب الأسانيد، وهي قد وردت عن أئمتنا وفي كتبنا القديمة الأصلية التي أمرنا أئمتنا أن نعتمد عليها وأن نأخذ ديننا منها، يضعفونها ثم يأتوننا بمثل هذا الهراء ونحن نصدقه. لطالما تحدثت أيام كنت ديخيا بهذه الكرامة في الدروس الحوزوية أو على المنابر، لطالما تحدثت بها. هذا هو الواقع الشيعي الديخي القذر. هذه المضامين التي لا نعلم صدقها وحقيقتها هي التي تشكل مفردات ثقافتنا، بينما أحاديث أهل البيت نفس مراجع النجف وكربلاء لا يملكون اطلاعا عليها ولا علم لهم بها، وإذا ما ذكرت لأنهم يجهلونها ينكرونها. وهذا هو شأن معممي الحوزة. جربوا هذا مع معممي الحوزة إن كانوا من وكلاء المرجعية أو كانوا من خطباء المنبر، حينما تسألونهم عن رواية من أحاديث العترة الطاهرة لأنهم يجهلونها يقولون لكم هي ضعيفة. هكذا نشأت الثقافة الشيعية، وهكذا تمدد المذهب الطوسي اللعين القذر الوسخ في الوسط الشيعي. هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات يجيبون على أسئلتكم، وحق الزهراء هؤلاء حمير لا يفقهون شيئا، إسماعيل ذولا أصحاب العمائم السوداء أو أصحاب العمائم البيضاء، إسماعيل وحق الحسين، أسمع أجوبتهم هي مخالفة لمنهج العترة، ولكنها في كثير من الأحيان تخالف المنهج الطوسي أيضا. إسماعيل، إسماعيل بتمام معنى الكلمة، أنتم تأخذون دينكم من إسماعيل، وكلاء المرجعية إسماعيل، لا فهم ولا علم، صدقوني لا يفقهون لا في دين العترة ولا في المذهب الطوسي. معتمدو المرجعية إسماعيل، مبلغو المرجعية على الفضائيات إسماعيل بتمام معنى هذه الكلمة. وبالمناسبة هم في مجالسهم الخاصة في أجواء المرجعية حينما يتحدثون عن هؤلاء يصفونهم بأنهم إسماعيل. هذا واحد من عدهم من أصحاب العمائم السوداء، دائما يتحدث في التلفزيون ويجيب على أسئلتكم. مرة من المرات واحد سأل محمد رضا السيستاني عنه، قال له هذا مو خوش كلام قال، وذاك اللي بلندن يقصدني فضحه وفضحنا بحسب ما هو ينقل إلى جماعته هذا الشخص، ووصلني الكلام. محمد رضا السيستاني يقول له ما عندنا غير هالزمال، هو هذا الزمال اللي عندنا وإحنا مقدمين، ايش نسوي؟ هم هم يعرفون، هم زمايل يدرون بيهم. وعلى هالرنة طحينك نايم. هذا هو الواقع الشيعي الطوسي القدر. لقطة أخرى أيضا من المصدر نفسه في صفحة 96 بعد 200 ينقل عن مجريات تلك الأيام، وبالجملة لما اضطربت الأمة وازدحمت العامة أيضا اتفقت كلمة رؤسائهم وعقيدة عقلائهم على أن يأخذوا من أصحاب كل مذهب خطيرا من المال، خطيرا يعني مقدارا كبيرا، خطيرا من المال، ويلتمسوا الألف ألف دراهم ودنانير من أرباب الآراء في ذلك المقال. فالحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية لوفور عدتهم لكثرة الأعداد وبهور عدتهم ولكثرة أموالهم جاءوا بما طلبوه، ما طلبته السلطة العباسية، فقرروه، قرروا تلك المذاهب بشكل رسمي على عقائدهم الباطلة، وألقوهم في آرائهم العاطلة، وكلفوا الشيعة المعروفة في ذلك بالجعفرية لمجيء ذلك المال. التعابير، تعابير مراجع الشيعة وهي مشحونة بالعجمة، ولكنني ماذا أصنع، سأقرأ الموجود. وكلفوا الشيعة المعروفة في ذلك بالجعفرية لمجيء ذلك المال، يعني لجلب ذلك المال الذي أرادوا منهم، يعني الذي أرادوه منهم. ولما لم يكن لهم كثرة مال يبدو أنهم توانوا في الإعطاء، المطبوع توافوا في الإعطاء، توانوا أي تباطؤوا، ولم يمكنهم ذلك، وكان ذلك في عصر السيد المرتضى رحمه الله، وهو قد كان رأسهم ورئيسهم. إذن أين أمواله الكثيرة الطائلة؟ وهل فعلا كان العباسيون يريدون أموالا من الشيعة حتى يعدوا لهم قانونا وأمرا رسميا للاعتراف بمذهبهم مع بقية المذاهب؟ ما هم يغدقون بالأموال الطائلة على الشريف المرتضى؟ هذه حكاية، حكاية تخفي وراءها ما تخفي، إلى أن تقول الحكاية، حتى أن السيد يعني الشريف المرتضى رحمه الله قد كلف عصبة الشيعة بأن يجيئوا بنصف ما طلبوه ويعطي النصف الآخر من خاصة ماله، فما أمكن الشيعة هذا العطاء، ولا وفقوا لتلك الآراء، فلذلك لم يدخلوا مذهب الشيعة والخاصة في تلك المذاهب، وأجمعوا على صحة خصوص الأربعة وبطلان غيرها. لكن القضية ليست كذلك، لأنهم لو عاملوا الشيعة مثلما عاملوا بقية المذاهب فإنه سيخرج من الشيعة من يكون معترضا، لذا لا بد من إيجاد طريقة خاصة بالشيعة، إنها الطريقة التي اتبعت من خلال الطوسي وتأسيس مذهب لهم على أساس أنه دين العترة وهو يخالف بقية المذاهب، وهو في الحقيقة لا يخالف تلك المذاهب، هو مذهب شافعي في فقهه ومعتزلي في عقائده، أما دين العترة الطاهرة يختلف اختلافا كاملا عن المذهب الطوسي القذر، وبإمكانكم أن تتلمسوا ذلك من خلال برامجي الكثيرة والموسوطة في بيان عقائدي وحقائق دين العترة الطاهرة. عقائد المذهب الطوسي بحسب أحاديث أهل البيت ملعونة، توحيدهم شرك، عقيدتهم في النبوة ملعونة، وحق الزهراء البتول ملعون الذي يعتقد بها، عقيدتهم في الإمامة كذلك، عقائد المذهب الطوسي ملعونة عند العترة الطاهرة. هذه هي الحقيقة من الآخر. وقد تحدثت عن المطالب هذه بالتفصيل، عودوا إلى برامجي واطلعوا عليها. فتاواهم شافعية، صلاتكم شافعية وفقا لفتاوى السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر، صلواتهم شافعية هؤلاء، وقد أثبتت ذلك بالوثائق والأدلة، ولا يستطيعون ردها. لو أنهم يستطيعون رد حرف واحد من كلامي لردوه، لا يستطيعون ذلك، إنما يقولون عني إنني ماسوني، يحاولون أن يمنعوا الناس من أن يتواصلوا مع برامج قناة القمر، هذا هو الذي هم يفعلونه. لو كانوا قادرين على رد حرف من كلامي لردوه. تفاهات تطرح في الشارع يصدرون البيانات لردها، ويتسابقون بعمائمهم في الفضائيات وعلى الإنترنت لردها، تفاهات لا قيمة لها. أنا أمزق حوزتهم، أنا أمزق مذهبهم، أنا أمزق مراجعهم وبالأدلة والبراهين، لا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة واحدة لرد الحقائق، إنما ينتقصون مني شخصيا، أنا لا قيمة لي، فلينتقصوا مني وليقولوا ما يريدون أن يقولوا عني، لا قيمة لي، القيمة قيمة الحقائق. إذا كنتم على حق فلماذا لا تظهرون حقكم كي تسقطوا هذا الباطل؟ أنتم تعرفون جيدا أنا أخاطب السيستاني وأخاطب سائر المراجع، تعرفون جيدا من أن طلبة الحوزة في النجف يتابعون برامج قناة القمر، ومن أن برامجها قد اخترقت حوزتكم، وتعرفون جيدا هذا البرنامج، أتحدث عن الحلقات الخاصة بالطوسي اللعين، قد أثرت في هذه الأيام تأثيرا كبيرا في واقع حوزة النجف وغيرها، وتعرفون هذا جيدا. إذا كان كلامي ليس صحيحا، وإذا كنت أتحدث بحديث الباطل، كذبوا ما قلته من الحقائق. قولوا هذه الكتب ما هي للطوسي، قولوا هذا الكلام الذي ذكره هذا الماسوني ليس صحيحا، قولوا وقولوا. إذا كنتم على حق فأين حقكم؟ لماذا يتغلب باطلي على حقكم؟ يا أصحاب الحق، كل هذه الإمكانات التي عندكم من الفضائيات والمؤسسات والأموال الطائلة ومن الناس والأتباع ومن المعممين في كل مكان، لا تستطيعون أن تثبتوا حقكم، فأي حق هذا؟ ولا تستطيعون أن تبطلوا باطلي، فأي باطل هذا؟ الباطل الذي لا تستطيعون أن تبطلوه، ما هو بباطل؟ هذا حق. والحق الذي لا تستطيعون أن تثبتوه، ما هو بحق؟ هذا باطل. أنتم مهنتكم وشغلكم واختصاصكم أن تثبتوا الحق وأن تبطلوا الباطل، فأين حقكم وأين هو باطلي؟ أنتم تضحكون على الشيعة، لكن الشيعة حمير، فماذا نصنع له؟ ويستمر الكلام في هذه الأجواء، ينقل حكاية من أن السيد المرتضى رحمه الله واطأ الخليفة وكأنه القادر بالله على أن يأخذ من الشيعة 100,000 دينار، قيمة جارية، هذه قيمة جارية كانت تباع في الأسواق، والمرتضى وغير المرتضى كانوا يملكون من هذه الجواري. هذه حكايات ليست حقيقية، هذه حكايات تنقل للشيعة حينما يتساءلون لماذا لم يعترف بالمذهب الشيعي بشكل علني مثل ما اعترف ببقية المذاهب الناصبية. العباسيون لم يفعلوا ذلك، لماذا؟ كي يؤسس الطوسي مذهبه بطريقة سرية حتى تبقى الشيعة تعتقد من أنها مظلومة. فأي ظلم توجه للشيعة بعد أن انتقل الطوسي إلى النجف إلى أن مات سنة 460، وجاء من بعده ولده، واستمر في المرجعية إلى ما يقرب من 60 عاما، فأي ظلم توجه إليه؟ وجاء من بعده ولده واستمر في المرجعية إلى سنة 540 للهجرة، فأي ظلم توجه إليه؟ ولما مات جاء حفيد الطوسي من بنته، حفيد بنته، واستمر في المرجعية إلى سنة 573، وبعد ذلك جاء أتباع الطوسي المحقق الحلي انتقلت الحوزة إلى الحلة، المحقق الحلي بقي في المرجعية إلى سنة 676، ومن بعده العلامة الحلي وبقي في المرجعية إلى سنة 726، ومن بعده ولده الذي لقب بفخر المحققين بقي في المرجعية إلى سنة 771 للهجرة، وهؤلاء كلهم طوسيون، ولذا كلهم هاجموا محمد ابن إدريس الحلي لأنه انتقد الطوسي، مع أن انتقادات ابن إدريس كانت صحيحة ولم يستطيعوا أن يبطلوها. قطعا ابن إدريس توفي قبل ولادة المحقق الحلي، ابن إدريس توفي سنة 598، المحقق الحلي ولد سنة 602 وتوفي سنة 676، ومن بعده جاء العلامة وهو ابن أخته، ومن بعد العلامة جاء فخر المحققين وهو ابن العلامة، وراثة وراثة. وهؤلاء هم أتباع الطوسي. بعد فخر المحققين ثبت المذهب الطوسي ثباتا لم يتزلزل إلى يومنا هذا. بداية مرجعية الطوسي 436، وفاة فخر المحققين ابن العلامة 771، 335 سنة صار المذهب الطوسي كالصخر كالجبل في الأرض، ثبت ثباتا كاملا ولا زال مستمرا إلى هذه اللحظة. هذه حكاية المذهب الطوسي القذر. أي ظلم توجه للطوسي وأولاده من بعده، وحتى للذين جاءوا من بعد أولاده من أتباعه، من الذين كانوا أتباعا للمذهب الطوسي القذر، أتحدث عن المحقق الحلي، أي ظلم توجه إليه؟ أي ظلم توجه إلى العلامة الحلي؟ أي ظلم توجه إلى فخر المحققين؟ إذا كان هناك من ظلم إنه ظلم العلماء فيما بينهم. أنا أتحدث هنا عن ظلم العباسيين، لم يتوجه أي ظلم لأي أحد من هؤلاء، ولم يتوجه ظلم للشخصيات الشيعية، لا حينما كانت المرجعية في النجف ولا حينما انتقلت المرجعية إلى الحلة. لماذا؟ لأن المذهب أسسه الطوسي بحسب مزاج العباسيين، فهو مذهب شافعي كالمذهب الشافعي الذي أقرته الحكومة العباسية فقها، وهو مذهب معتزلي عقائديا، والثقافة الاعتزالية هي ثقافة الدولة العباسية، وهي العقيدة التي كان يعتقدها خلفاء العباسيين أيضا. فأسس مذهبا هو جماع ما بين عقيدة الخلفاء العباسيين وما بين فقه الشوافعي الذي كان فقه مذهب شائع ورسمي ومعترف به من الخليفة العباسي. هذه حكايتنا. أما دين العترة بقي حبيسا إلى يومنا هذا في كتب حديثهم، وإذا ما تحدث أحد عنه مثلي قيل له هذا ماسوني، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي وأنا عراقي من الطرفين، أبي عراقي عربي وأمي عراقية عربية، لا أستطيع أن أذهب إلى بلدي. ومخاطرهم تلاحقني هنا وأنا في بلاد الغرب، صدقوني لا أقول هذا الكلام للتطبيل الإعلامي، فأنا مستغن عن كل هذا، لا أحتاج إليه. هناك كثيرون يمدحونني وهناك كثيرون يذمونني، فأنا مستغن بهؤلاء الكثيرين الذين يمدحونني وبهؤلاء الكثيرين الذين يذمونني، لا أحتاج إلى هذا التطبيل الإعلامي، لكنها الحقيقة التي أعايشها. فحينما يتحدث متحدث عن دين العترة الطاهرة يحاربونه بشتى وسائل الحرب، ابتداء من القضاء على حياته وانتهاء بإلصاق أنواع التهم به، مع سعيهم المستمر لإعاقة كل عمل أقوم به. وهم في الوقت نفسه يضحكون عليكم بالمذهب الطوسي القذر ويقولون لكم هذا دين العترة، ويحشدون لكم المعممين الثيران والحمير من الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو على المنابر، وهم لا يحسنون أن يحدثوكم حتى عن المذهب الطوسي القذر، أكثر حديثهم مخالف للمذهب الطوسي القذر، قطعا هم لا يعرفون شيئا من دين العترة، ولو سألتموهم فإنهم سيكذبون ذلك، ولكنهم حينما يتحدثون عن المذهب الطوسي هم أيضا يجهلونه، لأنهم حمير حمير حمير. أتحف الشيعة بوثيقتهم الديخية المباركة، أتحفوهم.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي، قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة، لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أعتقد أن الصورة الثانية التي عنوانها عباسية الطوسي صارت واضحة، ولقد لخصتها لكم في بداية حديثي في الحلقة الماضية، من أن عباسية الطوسي جاءت من قبل الشريف المرتضى، حدثتكم في الحلقة الماضية عن الشريف المرتضى وعائلته وبيئته العباسية، بهذا أكمل الكلام في الصورة الثانية من صور الألبوم التأريخي. الصورة الأولى شافعية الطوسي، الصورة الثانية عباسية الطوسي من خلال الشريف المرتضى. الصورة الثالثة من صور هذا الألبوم التأريخي لعنة الطوسي، إنها لعنته التي حلت علينا. لعنة الطوسي آراؤه الضالة، معتقداته المخالفة لمنهج العترة الطاهرة، وإجماعاته الخاطئة، وفتاواه السخيفة، صارت دينا، صارت مصدرا من مصادر التشريع، وإلى يومنا هذا معالم التشيع أخذت من الطوسي. هذا الذي يقال له التشيع للعترة الطاهرة، ما هو بتشيع للعترة الطاهرة؟ تشيع العترة الطاهرة موجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم. الطوسي يرفض تفسيرهم لقرآنهم، فهو يفسر قرآنهم بحسب المنهج العمري، وقد أثبت ذلك لكم في الحلقات المتقدمة. فدين العترة الطاهرة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم. وقد أثبت لكم من أن منهج الطوسية في تفسير القرآن وفي العقائد وفي التعامل مع حديث العترة الطاهرة يتناقض مع منهج العترة الطاهرة بدرجة 100%. فأي تشيع هذا الذي رسمه الطوسي في مذهبه؟ إنه تشيع له، إنه تشيع للخليفة العباسي الذي منحه كرسي الكلام، القائم بأمر الله العباسي الذي سيده في بغداد على الشيعة والسنة. لو كان الطوسي شيعيا هل يسيد علميا على الشيعة والسنة؟ هل تعتقدون ذلك؟ لقد سيدوا الطوسية على علماء الشيعة وعلماء السنة على حد سواء، لأنه لم يكن شيعيا، لأنه كان شافعيا معتزليا. هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تقبلوا هذا؟ تريدون أن ترفضوا هذا؟ أنتم أحرار. أنا أتحدث عن عقيدتي، وحينما أتحدث عن عقيدتي إنني أتحدث عن تحقيق وعن تدقيق، عن بحث ودراسة. أتحدث وأنا أحشد بين أيديكم الأدلة تلو الأدلة، ولا زال الحديث متواصلا، لا زال عندي الكثير الذي سأطرحه في هذا المضمار. اصطبروا علي وستعرفون الحقيقة الكاملة من أولها إلى آخرها. لعنة الطوسي هي هذه، معتقداته الضالة، آراؤه الفاسدة، فتاواه الخائبة الفاشلة، إجماعاته الخاطئة، صارت دينا لنا، وصارت مصدرا من مصادر التشريع، وليست فتاوى وآراء لعالم من العلماء. هكذا بنيت عبر السلطنة الطوسية، منه إلى ولده ذلك الجاهل الناصبي، وإلى حفيده الأول، وإلى حفيده الثاني، فصارت فتاوى وآراء الطوسي مصدرا للتشريع، لا يستطيع أحد أن يفتح فمه بكلمة كي يناقش ما أفتى به الطوسي وفقا للمذهب الشافعي. من هنا تحول الواقع الشيعي إلى واقع شافعي. الإخوان المسلمون في الكويت حينما وجهوا سؤالا عبر وزارة الأوقاف الكويتية إلى النجف يسألون عن برنامج شرعي لمصرف إسلامي، لو لم يكونوا يعلمون من أن النجف شافعية هل يوجهون السؤال إلى النجف؟ وأجاب على ذلك محمد باقر الصدر، وحينما وصل الجواب إليهم عبر علي الكوراني الذي كان في الكويت، كان وكيلا لمحمد باقر الصدر، لما وصل الجواب إليهم وأسسوا بيت التمويل الكويتي الذي هو مصرف إسلامي وفقا لما أفتى به محمد باقر الصدر، هذا الكلام في السبعينات، لو لم يكونوا يعلمون أن محمد باقر الصدر سيفتي على المذهب الشافعي وأن النجف شافعية، هل يوجهون السؤال إلى النجف؟ الذين هم أكثر حقدا من كل الاتجاهات على العترة الطاهرة، أتحدث عن الأخوان المسلمين، إنهم أتباع سيد قطب ذلك اللعين ألا لعنة الله عليه الذي يعشقه محمد باقر الصدر. ذكرت لكم ما قام به حسين البروجردي حينما أهدى كتاب المبسوط إلى شيخ الأزهر في الخمسينات عبد المجيد سليم، وماذا قال عبد المجيد سليم؟ من أنه كان يعتمد على كتاب المبسوط حينما كان يريد إصدار الفتاوى، لو كان يعلم أن كتاب المبسوط يمثل فقه العترة هل كان يعتمد عليه في إصدار الفتاوى؟ هذه هي الحقيقة. أنتم شوافع، الطوسي شافعي، مراجع النجف شوافع، هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تضحكوا على أنفسكم فاضحكوا على أنفسكم، ما أنتم مضحكة من الأساس. تريدون أن تعرفوا الحقيقة، لا تصدقوا كلامي، لا تصدقوا كلامي، ولكن لا توجهوا الأسئلة إلى أصحاب العمائم إلا إذا أردتم أن تستكشفوا آراءهم في ذلك. خذوا الأجوبة منهم وخذوا الكلام مني، لا تصدقوا كلامهم ولا تصدقوا كلامي، واذهبوا وابحثوا كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. أنا ما شايف هيكم طاية، قطعا أتحدث عن الشيعة، يتابعون قناة القمر، يسمعون ما أطرحه في برامجي فيذهبون إلى معممي النجف يسألونهم، يسألونهم صدق الطوسي شافعي؟ أدري هو أكو واحد يسأل الحرامي اللي باقي يقول له أنت بقتني؟ لوين تظلون دماغ سزية؟ اسألوهم، اسمعوا منهم، هذا أمر جيد جدا، اسمعوا منهم واسمعوا مني، لا تقبلوا كلامهم ولا تقبلوا كلامي، ولكن دققوا في الأمر، دققوا في الأمر، عودوا إلى المصادر، حكموا عقولكم، سلوهم عن أدلتهم، أنا أبين أدلتي، سلوهم عن أدلتهم، قارنوا بين كلامهم وكلامي، واعرفوا أين تضعون أقدامكم. أما ترحون تسألوهم تقولوا لهم هذا الغزي يقول الطوسي شافعي، صدق هذا الكلام؟ هو أكو واحد يسأل الحرامي اللي بايقة يقول له أنت بقتني، وراح يقول لك الحرامي أنا بقتك، لك أنتم مطاية بشر، أنتم شنو؟ من يا صنف أنتم؟ سلوهم خذوا كلامهم وسلوهم عن أدلتهم، وخذوا كلامي وأدلتي، وحكموا عقولكم، وعودوا إلى مصادرهم، وهم ما عندهم من مصادر، سيكذبون عليكم. وحينما تطالبونهم بالمصادر إما أن يزعقوا فيكم، هذا كلام المرجعية، أنتم أفهم من المراجع؟ إيه المراجع مطاية، شو نسوي لهم؟ إذا المراجع مطاية شو نسوي لهم؟ هذا هو الواقع، هذا واقع الشيعة، هذا واقع الشيعة منذ سنة 448 وإلى هذه اللحظة. هذه لعنة الطوسي، هذه لعنة الطوسي. ما اشتهر عنه من آراء صار يقال له المشهور فيما بين الشيعة، وكأنه هو المشهور من حديث الأئمة، بينما هو شيء اشتهر عن الطوسي، فالطوسي كانت له سلطنة، واستمرت سلطنته الوراثية على الشيعة الحمير، يضحكون عليه، يقولون لهم هذا دين العترة، وهو مذهب طوسي عباسي شافعي قدر، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة بأي وجه من الوجوه. هذا هو الذي قصدته بلعنة الطوسي. إذن الصورة الثالثة من صور الألبوم التاريخي لعنة الطوسي التي حلت على الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس حوزته اللعينة في النجف، وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل.
يا الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة وتعلم الميزان حق، وكفة أعمالك خفيفة وما إلك غير الشفاعة، أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس، وما إلك غير الشفاعة وبيها أعمالك ضعيفة، صفت العمل لتخالطه ويحسين قوي رابطه أكرم الوادم بالعطاء، وما يرد مأيوس بيفه وما يرد مأيوس بيفه، والخدم واللي خادم حسين بالجنة يتنعم، واللي خادم حسين بالجنة يتنعم، وبالاناشيد الحسينية يترنى جاره بالدحر لا يخشى ضياعه جاره بالدحر لا يخشى ضياعه شانه يعلو ويزداد ارتفاعا احنا ذوب الله يبارك فيك يا تجاوب يا الماعز
سأقرأ عليكم من كتب الطوسيين، إنها كتب كبار العلماء. سأبدأ من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي، هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذه الطبعة السابعة 1439 هجري قمري. في مقدمة ابن إدريس وهو يتحدث عن الزمن الذي كان يعيش فيه، في الزمن الذي عاش فيه ابن إدريس كانت المرجعية الطوسية في سلطنتها الوراثية مستمرة. ابن إدريس توفي سنة 598 وولادته على التقريب 543، مرجعية آخر حفيد للطوسي استمرت إلى سنة 573 للهجرة، توفي حفيد الطوسي الذي هو حفيد بنته. أعود إلى مقدمة ابن إدريس في الصفحة 34، يقول هكذا: إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضييعهم لما يعلمون، ما هو هذا حال شيعتي الآن، هذا هو حاله، مع أن ابن إدريس هو طوسي أيضا، لكن حال شيعتي الآن هو هذا، فهم يجدون متابعة برامجي مثلا لا لأنني على الحق، وإنما عليهم أن يتابعوا هذه البرامج ربما أكون على الحق. أنا لا أقول لأحد صدقني ولا أقول لأحد اتبعني، إنما أقول للجميع احترموا عقولكم. لماذا أنتم مضحكة؟ لماذا يضحكوا عليكم هؤلاء الحمير؟ صدقوني، هؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء حمير حمير حمير، لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، وفي الوقت نفسه أكثر الذي ينقلونه عن المذهب الطوسي ليس صحيحا، هم لا يفقهون المذهب الطوسي أيضا، هم طاية ذولة، هم طاية وتدفع بهم المرجعية إلكم بالضبط، مثلهم طاية السياسة السيستاني، وين ماك واحد طاية حظة في الجو السياسي يدفع إلكم نفس الشيء، وين ماك واحد طاية حظة ومطي وغبي وأغبر من المعممين يدفع عليكم. هذه هي الحقيقة من الآخر، لا تصدقوا كلامي لكن افحصوا وتأكدوا بأنفسكم. إني لما رأيت، هذا كلام ابن إدريس، إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضييعهم لما يعلمون، ورأيت ذا السن الكبار، الكبار ذولا قضيتهم لاكفطين، مو لاكفطين، لاكفى شيء ثاني، كبار السن اغسلوا ايديكم منهم. ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة علي، أغبياء 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 وإلى يومنا هذا. ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة علي وملكة الجهل لقياده، الجهل هو الذي يقوده، مضيعا لما استودعته الأيام، مقصرا في البحث عما يجب عليه علمه، حتى كأنه ابن يومه ونتيج ساعته، كأنه طفل صغير كبير في السن بس عقل ماكو، عقل ماكو، ما هو البعير هم كبير، البعير كبير والمط كبير، وهذا هم الحج كبير، وذاك الحوزوي صار له 60 سنة بالحوزة هم كبير هم مطي، ذولا الكبار بالحوزة مطايا درجة أولى درجة أولى، هذا اللي تشوف عمامته كبيرة والحيطة طويلة هذا مطي مرتب حسب الأصول، بالك تدنم أي زقطك يرقعك زوج، مو برجل وحدة، برجلين اثنين يهفك زوج. ورأيت ذا السن إلى أن يقول حتى كأنه ابن يومه ونتيج ساعته، ورأيت الناشئ المستقبل ذا الكفاية والجدة مؤثرا للشهوات صادفا عن سبل الخيرات، ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان وميدانه قد عطل من الرهان، إلى آخر ما قال. خلاصة القول من أن الواقع الشيعية كان واقعا ولا زال كذلك. دائما أقول لكم إحنا مثل بول البعير كبول الأباعري دائما إلى الوراء، الواقع الشيعي هكذا، مراجع حوزة النجف هكذا، المذهب الطوسي القذر هكذا، هكذا فعل بنا ولا زال يفعل بنا، مع ملاحظتي أن ابن إدريس هو طوسي للنخاع في المقدمة نفسها في الصفحة 43، ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، إنها منظومة أصول الدين الخمسة، منظومة أصول المذهب الطوسي القذر. العقيدة هي هي. قلت لكم إن ابن إدريس طوسي، لكنه يشكل على الطوسي في بعض الأحيان. أما هذا الضجيج عن ابن إدريس من أنه فعل الأعاجيب لأنه تجرأ على قدسية الطوسي التي أسميتها بلعنة الطوسي، فجعلت الصورة الثالثة في ألبومنا التاريخي بهذا العنوان: لعنة الطوسي. لعنة الطوسي هي قدسية الطوسي، وإلا فابن إدريس هو طوسي للنخاع، بل هو من أقذر الطوسيين في تعامله مع دين العترة الحقيقي ومع أحاديث العترة الحقيقية. ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد إلى آخر كلامه من هذا الخرط؟ فمع أنه طوسي وطوسي إلى النخاع، لكنه كسر قدسية الطوسي في المسائل الإفتائية. هذا هو الذي فعله ابن إدريس، مع أنه بقي على كثير من فتاوى الطوسي الشافعية، وأفتى بها مثل ما أفتى الطوسي، وهي شافعية في أصلها. قلت لكم لعنة الطوسي هي هذه، معتقداته الضالة وآراؤه الباطلة وفتاواه العاطلة الفاشلة، وكل ضلال صدر منه، وإجماعاته الغبية الخاطئة الكاذبة. ينقل في هذا الكتاب إجماعا على شيء، وفي كتاب آخر ينقل إجماعا معاكسا، فأي إجماعات هذه؟ كل الضلال هذا صار هداية وصار أساسا للدين وإلى يومنا هذا. وحتى ابن إدريس فإنه سار على عقيدة الطوسي، وأفتى بكثير من فتاوى الطوسي الناصبية. صحيح دقق كثيرا في فتاوى الطوسي واستخرج الكثير منها، ومن أنها جاءت وفقا للشافعي ووفقا لأبي حنيفة ووفقا للمالكي ووفقا لفقهاء النواصب، والطوسي لم يكن مشتبها في ذلك. الطوسي أسس مذهبا كبقية المذاهب، لكنه أراد أن يضحك على الشيعة بهذا المذهب القذر الضال، فخلطه أخذ من المعتزلة شيئا ومن الأشاعرة شيئا ومن الشوافع ومن الأحناف، وأخذ من ثقافة العترة شيئا، خلط الأمور. لكن الميزة الشافعية واضحة، وكذلك فإن الميزة المعتزلية واضحة في المذهب الطوسي الشافعي القذر. نذهب إلى فاصل.
زيارة أبا عبد الله منارة، القلب متعلق بذيك المنارة، عليك دموعنا القلب مو ملك صار عليك القلب مو ملك صار القلب متعلق بيك كان ضايع بين هذا وذاك وقتي يا فرحتي من عرفتك قمت احس برحمة الله تحيط بي وادري هي من رحمتك زيارتك مولاي اوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك عمري اخذب لا مقابل والأريدة بس قصيدة الزينة باختك حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي صلاتي إذا ما زورك إش تنفع صلاتي أسيرك بانتظار القلب مو ملك صار أسيرك بانتظار القلب مو ملك صار القلب متعلق بجيت الزيارة
كشف المحجة لثمرة المهجة كتاب معروف للسيد ابن طاووس للسيد رضي الدين ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة على ما هو المعروف هذه الطبعة طبعة مركز الطباعة والنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري كشف المحجة لثمرة المهجة كتاب وجداني لماذا؟ لأن ابن طاووس كتبه وصية لولده فسيكون الغالب في المعلومات التي تذكر في هذا الكتاب هي خلاصة تجربته في الحياة كتاب مهم للذي يريد أن يعرف دواخل شخصية ابن طاووس وهو مهم أيضا للذي يريد أن يعرف واقع الشيعة في زمان ابن طاووس لأن الوصية تتناول جوانب عقائدية جوانب علمية جوانب اجتماعية جوانب سياسية إنها الحياة في مختلف جوانبها في الصفحة 85 بعد 100 واعلم أن جدك والراما قدس الله روحه كان يقول لي والرام هذا جد رضي الدين ابن طاووس من جهة أمه فهو يقول لولده جدك لأنه جد أبيه، واعلم أن جدك وراما كان من علماء الحلة، واعلم أن جدك وراما قدس الله روحه، كان يقول لي وأنا صبي ما معناه يا ولدي مهما دخلت فيه من الأعمال المتعلقة بمصلحتك لا تقنع أن تكون فيه بالدون دون أحد من أهل ذلك الحال، كن في مواجهة التحديات، كن أنت المتفوق، هذا هو الذي يريده. وورام هذا كان من علماء الأخلاق، كان واعظا. يا ولدي مهما دخلت فيه من الأعمال المتعلقة بمصلحتك لا تقنع أن تكون فيه بالدون دون أحد من أهل ذلك الحال، سواء كان علما أو عملا، ولا تقنع بالدون. وذكر أن الحمصي، والبعض يقرأه الحمصي، إنه من علماء الشيعة أيضا المعروفين، سديد الدين محمود الحمصي، وهناك من يقول من أنه ليس من أهل حمص، الحمصي نسبة إلى مدينة حمص في الشام، هناك من يقول من أنه إيراني طهراني من الري، كان يعمل بتجارة الحمص، هو عائلته فلقب بالحمصي نسبة إلى الحمص. على أي حال ليس هذا مهما، سديد الدين محمود الحمصي هذا الاسم من الأسماء المعروفة في علماء الحلة. وذكر ورام جد رضي الدين ابن طاووس، وذكر أن الحمصي حدثه، حدث وراما أنه لم يبق للإمامية مفتن على التحقيق، ليس هناك من فقيه، بل كلهم حاكم يحكي ينقل ما أثبته الطوسي. وذكر أن الحمصي حدثه أنه لم يبق للإمامية مفتن على التحقيق، بل كلهم حاك، وكان ذلك الزمان فيه جماعة من أصناف العلماء، وليس في وقتنا الآن من يقاربهم في تلك الأشياء، وأنا أعتذر لهم بطول الغيبة وتباعد الزمان عن الأدلة، عن الأدلة عن آل محمد الذين كانوا رحمة لله جل جلاله في حفظ واشتغال وإدراك، والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب عنه على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين، يعني أن العصر الذي كانت الشيعة تأخذ فيه من الأدلة من دين الأدلة قد ولى. فالذي يقوله ابن طاووس يؤيد الذي أقوله بخصوص المذهب الطوسي من جهة من الجهات، وإلا فإن ابن طاووس يقدس الطوسي ويفتخر بالانتساب إليه، لأن أم أبيه هي من بنات الطوسي، هو علي ابن موسى ابن جعفر، زوجة جعفر وهي أم موسى هي من بنات الطوسي. وابن طاووس في كتبه دائما يفتخر: رويت هذا عن جدي الطوسي، عن جدنا الطوسي. ولا أدري هل يقول هذا مجاملة، لأن الرجل يبدو أنه قد أدرك شيئا من الحقيقة. هذا كلامه ينبئ عن أنه قد أدرك شيئا من الحقيقة، فهكذا ينقل عن الحمصي. من الذي ينقل؟ ابن طاووس عن جده والرام، وجده والرام هو الذي حدثه عن الحمصي، من أنه لم يبق للإمامية مفتن على التحقيق، بل كلهم حاك. وكان ذلك الزمان فيه جماعة من أصناف العلماء، وليس في وقتنا الآن من يقاربهم في تلك الأشياء. يقول: من أن الحمصي قال هذا الكلام عن الشيعة، مع أنه كان هناك من الأشخاص لا يوجد من يماثلهم في زماننا الآن، في زمان ابن طاووس. وبالمناسبة فإن ابن طاووس هذا هو من أساتذة العلامة الحلي. فعن أي شخصيات يتحدث؟ لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. إلى أن يقول ابن طاووس: والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به في الجو الشيعي ويجاب عنه على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين وليس من حديث العترة، وهذا هو الذي قلته لكم، من أن آراءه آراء الطوسي الباطلة وفتاواه العاطلة صارت مصدرا للتشريع، وصارت دينا، وصارت عقيدته الأشعرية المعتزلية في أصول الدين الخمسة صارت عقيدة. هذا مذهب أو ليس بمذهب؟ ماذا تقولون؟ أليس المذاهب تؤسس هكذا وتشكل هكذا؟ والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به، نحن نتحدث عن أواسط القرن السابع الهجري. قلت لكم ابن طاووس توفي سنة 664 للهجرة، وهذه وصيته، هذا الكتاب كتب في آخر أيامه. والدليل فهو يذكر أسماء كتبه التي ألفها، يتحدث عن كتبه التي ألفها في هذه الوصية. والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب عنه على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين، وهذا طريق سهل ما يعجز عنه إلا مسكين، ومن همته همة ضعيف مهين. وإني لأعلم أنني اشتغلت فيه، في أي شيء؟ في علم الفتوى، هو يتحدث عن علم الفتوى. وإني لا أعلم أنني اشتغلت فيه مدة 2.5 سنين على التقريب والتقدير، وما بقيت أحتاج إلى ما في أيدي الناس لا قليل ولا كثير. وهذه حقيقة، بإمكان طالب الحوزة في سنوات قليلة أن يكون قادرا على الاستنباط ووفقا لمنهج العترة. ولقد حدثتكم عن هذا مرارا وكرارا في برامجي، بإمكاني أن أرسم لطلاب الحوزة منهجا في سنوات قليلة يستطيعون أن يكونوا قادرين على الاستنباط بحسب منهج العترة. أما هذا المنهج الطوسي الذي يطولونه عليهم، لا يريدون للشيعة أن يتعلموا مثل ما يعلمون أبناءهم وأحفادهم. قطعا لا يعلمون جميع أبنائهم، وإنما الذين يمتلكون القدرة على الدراسة. يأتي ابن البصرة وابن العمارة وابن الناصرية وابن السماوة إلى حوزة النجف، لا أتحدث عن هذا الزمان فقط، حتى في الأزمنة الماضية، يبقى 60 سنة ولو سألته عن شيء هو لا يبقى شيئا. هذا هو واقع حوزة النجف. وأكثر الذين يمنحون إجازات الاجتهاد لا تتوفر فيهم صفات الاجتهاد بحسب حوزة النجف، كثيرون يأخذونها من طريق العلاقات. سيكذبون كلامي، لكنها الحقيقة التي يعرفونها هم. الدليل هناك الآن كثيرون يقال لهم مجتهدون، اذهبوا فسألوهم ستعرفون جهلهم. أخاطب الذين تعلموا الكثير من الحقائق من خلال برامجي، اذهبوا فسألوا أولئك الذين يقال عنهم مجتهدون، ستجدونهم حميرا حميرا حميرا، مطئ الستلاثة، مطئ مكعب. الأعم الأغلب من الذين يقال لهم آيات الله، خصوصا من غير البارزين في الصف الأول، هم من هذا النوع. مطايا مطايا، يستفاد منهم أنهم يقال لهم أهل الخبرة كي يناصرون المرجع الذي يدفع لهم الأموال. ذول اللي يطلعون العصر وقت البراد بالصيف يتقلبون، يسمونهم بالنجف الأبطوط، يتقلب تقلب ويا 3-4 معممين من السرابيت هذه القشمنطية، ذولا هم اللي أنا أحكي عنهم، ذولا اللي يطلعون بس بالفواتح بالمناسبات، ومن يموت المرجع يطلعون بالتشيع وهم يشهدون للمرجع القادم. قطعا هذا الأمر كان موجودا في تنصيب كل المراجع السابقين، إلى أن وصل الأمر إلى زمان السيستاني تغيرت الطريقة بحكم أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق قد تغيرت، خصوصا بعد أن سقط النظام الشاهنشاهي وتأسست الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشب العداء الشديد بين الخمينيين والخوئيين، والنظام الشاهنشاهي لم يكن موجودا حتى يتدخل في تنصيب المرجعية، وصارت سلطة البعثيين قوية. صدام هو الذي نصب الخوئية مرجعا، لأن المرجعية كانت بحسب الحكيميين لسيد يوسف بن محسن الحكيم، لكن صداما أخذ قرارا، كان نائبا ولكنه كان هو الذي يحكم العراق، أخذ قرارا من أن المرجعية لن تكون لحكيمي، وطلب منهم أن يبحثوا عن أكثر المراجع جبنا، فقالوا له الخوئي إنه أجبن الموجودين، فنصبوه مرجعا. قالهم أني أريد مرجع بالنجف، مو أني أحكي وياه، إذا يحكي وياه أي مسؤول بحثي لابد يستجيب ويكون مطيع. وفعلا هو هذا الذي حدث، من كانوا يردون شيء من الخوئي يدزون له مفوض بالأمن، يصبح الخوئي عبدا عند مفوض الأمن، وكذلك أولاده يصبحون عبيدا عند مفوض الأمن. السيستاني كذلك أيده صدام لأنه على نفس المنهج، على المنهج الاستخذائي، على نفس المنهج. هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل وبالوثائق، عودوا إلى برامجي المفصلة في هذه الموضوعات وستطلعون على الكثير والكثير من الحقائق والوثائق. الكلام كثير ولا أدري أقرأ ماذا وأترك ماذا، لكنني أنا والوقت من ابن طاووس إلى محمد باقر الخونساري في كتابه روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، هذا هو الجزء السابع من طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان في الصفحة 53 بعد 100، إنها الترجمة المرقمة 618. سديد الدين محمود ابن علي ابن الحسن الحمصي الرازي أو الحمصي الرازي، الرازي نسبة إلى الري، الذي ينتسب إلى الري يقال له الرازي، كالذي ينتسب إلى مدينة مر يقال له المروزي، المروزي نسبة إلى مدينة مر، الرازي نسبة إلى مدينة الري. ينقل كلاما عن الشهيد الثاني هو زين الدين الجبعي الشامي العاملي، هذا هو الذي يقال له الشهيد الثاني. الشهيد الأول يقال له شمس الدين، والشهيد الثاني يقال له زين الدين، وهما شاميان عامليان من جبل عامل. نقلا عن الشهيد الثاني في كتابه الدراية، كتاب صغير معروف للشهيد الثاني، قال في مقام المنع من الاعتداد بالشهرة المتأخرة، مثلما قلت لكم ما اشتهر عن الطوسي صار مشهورا باسم التشيع للعترة الطاهرة، وهو في الحقيقة لا علاقة له بمشهور العترة الطاهرة، إنما هو مشهور الطوسي والذين جاءوا من بعده من ولده وأحفاده ومن أتباعه الذين طبلوا لآرائه الضالة ولفتاواه العاطلة ولمعتقداته السخيفة. فإلى هذا يشير الشهيد الثاني في كتابه الدراية، حيث قال في مقام المنع من الاعتداد بالشهرة المتأخرة عن الشيخ المرحوم، عن هذا محمود الحمصي الرازي، معللا إياه بأن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ، بعد الشيخ الطوسي، كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به، واستمر الكلام في هذا الاتجاه. وأشار أيضا للذي قرأته عليكم من وصية ابن طاووس لولده في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة. خلاصة كل ذلك ما قاله ابن إدريس المتوفى سنة 598، والحمصي كان معاصرا لابن إدريس، محمود الحمصي كان معاصرا لابن إدريس وكان على خلاف مع ابن إدريس، إنه الخلاف الاعتيادي بين مراجع الشيعة، حسدا حقدا طمعا قولوا ما شئتم، الأمراض النفسية الفاتكة بمراجع الشيعة منذ سنة 448 وإلى هذا اليوم مراجع الشيعة يعانون من الأمراض النفسية الخبيثة جدا، من الحسد إلى الحقد إلى الطمع إلى المهانة إلى الدناءة إلى الحقارة النفسية، إنها حوزة الشيطان، إنه مذهب إبليس، إنه المذهب الطوسي العباسي الضال القذر، هذه نتائجه، هذه نتائجه الطبيعية جدا. من كلام ابن إدريس إلى كلام الحمصي إلى كلام ابن طاووس إلى كلام جده والرام إلى كلام الشهيد الثاني إلى إلى إلى، الجميع يتفقون على أن الشيعة ما هم بأهل علم وتحقيق، وإنما ينقلون فتاوى الطوسي، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن هذا في الأزمنة المتقدمة، لا زال الأمر هو هو. ما هي أصول دينكم؟ إنها أصول الدين التي جاء بها الطوسي، إذا قلتم هي من أهل البيت في أي مصدر؟ هل هناك من آية في القرآن تقول من أن أصول الدين خمسة؟ هل هناك من رواية عن العترة الطاهرة تقول من أن أصول الدين خمسة؟ الذي عندنا في القرآن وفي حديث العترة فإن الدين له أصل واحد، حدثتكم عن، وفي برامجي السابقة تكلمت بالتفصيل، وسأفرد لكم حلقة في الحلقات القادمة عن هذا الموضوع كي تعرفوا من أنكم طوسيون لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة. أنتم الآن جميعا حينما تسألون ما هي عقيدتكم ستقولون من أن ديننا له أصول خمسة، من الذي جاء بها؟ الطوسي. حوزة النجف كل عملها مبني على أخبار الآحاد في مسألة الاستنباط، من الذي جاء بهذا؟ الطوسي. الطوسي من أين أخذ أصول الدين الخمسة؟ من الأشاعرة والمعتزلة. الطوسي من أين أخذ العمل بأخبار الآحاد ومن أنها حجة في الدين؟ من أين أخذ ذلك؟ من الشافعي. فنحن في ديننا لا توجد أخبار آحاد ولا أخبار متواترة، إنها الأخبار الصحيحة عن أئمتنا الصادقين صلوات الله عليهم. لا نفرق بين خبر وخبر، هذه الأخبار نأخذ منها عقائدنا، نأخذ منها تفسير قرآننا، نأخذ منها فتاوانا وأحكامنا، نتعلم منها أخلاقنا وأعرافنا وآدابنا، ونعرف من خلالها تاريخ الأمم الماضية، ونأخذ الثقافة والمعارف الإلهية والحقائق الغيبية منها. هذا هو دين العترة الطاهرة، وأئمتنا أمرونا أن نعمل بهذه الأخبار وأن نعود إلى كتبهم، ولم يقسموا لنا الأخبار إلى آحاد ومتواترة في أي مكان هذا. فكل هذا الضلال هو من الطوسي. فلا يقولون لكم من أنه هناك 100 سنة فقط بعد الطوسي هي التي تسمى بمئة العلماء المقلدة، هذا كذب أيضا. السيستاني مقلد صرف للطوسي، والخوئي قبله كذلك. لا يضحكون عليكم يقولون لكم هؤلاء محققون، أي تحقيق هذا؟ أين هو هذا التحقيق؟ تحقيق يقود إلى الضلال ويقود إلى إنكار أكثر من 95% من أحاديث العترة، ويقود إلى إنكار الأحاديث التفسيرية، وبعد ذلك يذهبون لتفسير القرآن بحسب المنهج العمري. هذا الكلام لا يخص واحدا، هذا الكلام ينطبق عليهم جميعا، على الأحياء، على الأموات، وعلى الذين هم يقفون في الصف باتجاه وبانتظار موت السيستاني. هذا هو واقع الشيعة وواقع مراجعها وواقع علمائها وواقع الذين يقلدونهم. نذهب إلى فاصل.
طفل الشايم بتش الأيتام صوت الظلام صوت الظلام
بعد
زينب تشقف بيدي زينب تشقف بيديها كل صوت اللي يضرب بيدها زينب تشقف
سيد حسن الكربلائي كان يقرأ عن السيدة رقية ولطام الحاضرين سمعتم أصواتهم متفاعلين ويا سيد حسن وبكاء ونحيب هم ما يدرون مراجعهم لا يعتقدون بوجود السيدة رقية بحسب المنهج الطوسي القذر لا يعتقدون بوجودها قد يضحكون عليكم حينما يكونون فيما بينكم لكن إذا جلسوا فيما بينهم أو اطمأنوا للشخص فإنهم سيقولون له ليس للحسين من بنت يقال لها رقية لا يعتقدون بهذا أكثر المجريات التي تعرفونها أيها الشيعة عن عاشوراء مراجعكم في النجف وكربلاء لا يعتقدون بها لا يعتقدون بها لأنهم يتعاملون معها وفقا للمنهج السندي لمنهج المذهب الطوسي فهي ليست بثابتة عندهم على أي حال الكلام جرى الكلام هذا هو كتاب المعالم الجديدة للأصول محمد باقر الصدر دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1989 ميلادي في الصفحة 72 النقطة الثانية محمد باقر الصدر يتحدث عن الركود العلمي بحسب تعبيره والذي عبر عنه السابقون بمئة العلماء المقلدة الركود العلمي هذا الذي أسميته أنا بلعنة الطوسي والتي لا زالت مستمرة إلى الآن جهل مراجع النجف بثقافة العترة الطاهرة بسبب لعنة الطوسي لا زالت لعنة الطوسي حالة فيهم وعليهم جهل الشيعة بثقافة العترة وبتفسير قرآنهم جهل الوائلي المطبق والمطبق بثقافة العترة فهو يلقي على الشيعة قذارات الفخر الرازي وأمثاله لماذا؟ لأن لعنة الطوسي حلت عليه حلت علينا جميعا حلت على الواقع الشيعي هذا هو الذي يسميه محمد باقر الصدر بالركود العلمي وقد أسند جماعة من العلماء ذلك الركود الغريب إلى ما حظي به الشيخ الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته رفعه في أنظارهم عن مستوى النقد وجعل من آرائه ونظرياته شيئا مقدسا لا يمكن أن يناله باعتراض أو يخضع لتمحيص ففي المعالم كتاب معروف من الكتب الحوزوية معالم الأصول ففي المعالم كتب الشيخ حسن ابن زين الدين ناقلا عن أبيه، هذا ابن الشهيد الثاني، أبوه زين الدين الشامي العاملي، هذا هو الذي يلقب بالشهيد الثاني، والشيخ حسن صاحب المعالم ينقل عن أبيه الشهيد الثاني. ففي المعالم كتب الشيخ حسن ابن زين الدين ناقلا عن أبيه قدس سره أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ، بعد الشيخ الطوسي، كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به. وروي عن الحمصي وهو ممن عاصر تلك الفترة أنه قال لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاكم. الكلام هو هو الذي قرأته عليكم من كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس، وكذلك ما قرأته عليكم من روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الخونساري. وهذا يعني أن رد الفعل العاطفي لتجديدات الشيخ قد طغى متمثلا في تلك النزعة التقديسية على رد الفعل الفكري الذي كان ينبغي أن يتمثل في درس القضايا والمشاكل التي طرحها الشيخ والاستمرار في تنمية الفكر الفقهي. هذا تحليل، تحليل لمحمد باقر الصدر، تحليل للشهيد الثاني، تحليل لمحمود الحمصي، أما أنا فلا أقبل هذا التحليل. هذا هراء في هراء. الطوسي أسس مذهبا وطمر دين العترة الطاهرة وأنشأ مرجعية وراثية من الجهال والسفلة من أولاده وأحفاده الذين لا يملكون علما، فثبتوا ذلك المذهب، وجاء العلماء من بعدهم الذين وصفوا بالتحقيق والعلم، وهو هراء هراء ساروا على نفس منهج ضلال الطوسي. حتى ابن إدريس الذي انتقد الطوسي في بعض فتاواه هو على مذهبه وعلى عقيدته الضالة. وهذه هي الحقيقة المقشرة. وإلى هذا اليوم فإن الشيعة تبني عقيدتها على عقائد الطوسي، إنها أصول الدين الخمسة. وإلى اليوم الشيعة تصلي بصلاة الشافعي لأنهم أخذوها من الطوسي، والطوسي علمهم صلاة الشافعي. وإلى هذه اللحظة السيستاني وأمثاله يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، وأحاديث أهل البيت تؤكد على ذكره في الصلاة. القرآن وأحاديث أهل البيت، القرآن المفسر بتفسيرهم لا بحسب تفسير الطوسي وتفسير مراجع الحوزة الطوسية. سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة بحسب العترة الطاهرة. القرآن والحديث المفهم بحسب العترة الطاهرة. الفتاوى من هذين المصدرين تقول من أن الصلاة باطلة من دون ذكر علي. أما السيستاني وسائر المراجع حين يصدرون الفتاوى ببطلان الصلوات الواجبة بذكر علي صلوات الله عليه، هذا هو استمرار للصلاة الشافعية. فأين اجتهادهم؟ أين تحقيقهم؟ يقلدون الطوسي اللعين في صلاته الشافعية، وأنتم كذلك تسلمون على النبي السلام الأبتر، لا تسلمون على آله الأطهار، وفي صلاة العترة الطاهرة لا بد أن نسلم على آله الأطهار. تتشهدون في وسط الصلاة وآخرها بالتشهد الأبتر بذكر الشهادة الأولى والثانية، والقرآن صريحا يتحدث عن المؤمنين من أنهم بشهاداتهم قائمون، والشهادات ثلاثة. القرآن صريح في هذا، الأحاديث صريحة. عودوا إلى برامج المتخصصة بهذا الشأن واطلعوا على التفاصيل. صلاتكم شافعية، أنتم لا تقلدون الشافعي، أنتم تقلدون السيستاني. السيستاني لا يقلد الشافعي، السيستاني يقلد الطوسي، الطوسي يقلد الشافعي. هذه هي الحقيقة. فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الركود العلمي كان موجودا في الفترة المقاربة لعصر الطوسي. ليس هناك من علم في حوزة النجف، إنها مزبلة يقال لها حوزة، زبالة يقال لها علوم. العلوم في قرآن محمد وآل محمد، أتحدث عن العلوم الدينية، العلوم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وليس في قرآنهم المفسر بحسب المنهج العمري. لأن النبي قال لنا من أن الكتاب لن ينفك عن العترة، ومن أن العترة لن تنفك عن الكتاب. أما أن يأتي الطوسي ويقوم بالتفكيك فيما بينهما فهذا مذهب طوسي لا علاقة لنا به إذا كنا نبحث عن دين العترة الطاهرة. وهذا المذهب هو مذهب الجهل والجهالة. ومن هنا فإن الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء صدقوني لا ينفع الشيعة ولا ينفع علماء الشيعة، لا في الدين ولا في الدنيا. زبالة في زبالة في زبالة، هذه هي الحقيقة من الآخر. يستمر محمد باقر الصدر في كلامه فيقول: وقد بلغ من استفحال تلك النزعة التقديسية في نفوس الأصحاب أن نجد فيهم من يتحدث عن رؤيا لأمير المؤمنين شهد فيها الإمام بصحة كل ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي النهاية، وهو يشهد هذا الأمر عن مدى تغلغل النفوذ الفكري والروحي للشيخ في أعماق نفوسهم. هذه الحادثة سنأتي عليها في حلقة يوم غد حينما أحدثكم عن صناعة الكرامات الكاذبة للطوسي ولسائر مراجع الحوزة الطوسية إلى السيستاني، وسآتيكم بالشواهد والأمثلة. صناعة للكرامات الكاذبة يضحكون بها على هذه الحمير السائبة، كرامات كاذبة يضحك بها على الحمير السائبة. إنهم الشيعة الديخيون، قدس الله أسرارهم، الشيعة الديخيون، رفع الله شأنهم، يصنعون لهم الكرامات الكاذبة فتصدق هذه الحمير السائبة. هذا هو واقعنا الشيعي. تلاحظون أن الجميع يتحدثون بنفس المنطق، وفي الوقت نفسه يدعون أنهم قد فتحوا الفتوح. محمد باقر الصدر بقي ما بين قذارة الطوسي وقذارة سيد قطب، فراح يفسر القرآن بمنهج عمري مضاعف، أضاف إليه بدعا وبدعا وبدعا استقاها من سيد قطب لعنة الله عليه. هو هذا محمد باقر الصدر حينما سمع بإعدام سيد قطب أغمي عليه. هذا مرجع شيعي أو ليس بشيعي، إنه طوسي، طوسي مرجع طوسي. والأجناس تلتحق ببعضها، شبيه الشيء ينجذب إليه. نذهب إلى فاصل.
كيف حسام الله قد قلل، كيف حسام الله قد قلل من
هذا الذي يتحدث عنه ملا باسم عن ظلامة الزهراء. هذه الوقائع ليست ثابتة عند محمد باقر الصدر، وينفي هذا في كتبه وكذلك الخوئي. هذه الوقائع ليست ثابتة عنده، وكذلك السيستاني. فحينما يأتي خطباؤهم، خطباء حوزة النجف، ويتحدثون عن هذه الوقائع، هم الخطباء أنفسهم لا يعتقدون بها، يضحكون عليكم لأنهم يتبعون مراجعهم. وهذه المطالب مثبتة في كتب المراجع، وقد جئت بها وقرأت منها وتحدثت عنها بالتفصيل. عودوا إلى برامجي كي تطلعوا على الحقائق. فكل هذا الذي كان يتحدث عنه ملا باسم في ما يقرأ من شعر، ما هو بثابت عند محمد باقر الصدر على الإطلاق، ولا عند الخوئي ولا عند السيستاني ولا عند بقية المراجع. أنتم مسخرة، 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 يضحكون عليكم. أنا لا أقول لكم إن هذا ليس ثابتا، هم يقولون هذا، أنا أعتقد بكل هذا، فقد ورد في أحاديث العترة الطاهرة، لكنهم لا يعتقدون بأحاديث العترة الطاهرة لأنهم لا يدينون بدين العترة الطاهرة، وإنما يدينون بالمذهب الطوسي. المذهب الطوسي يرفض هذا، هذه هي الحقيقة. ومن الآخر، الكتاب الذي بين يدي وفي نفس السياق المتقدم هو الجزء 16 من معجم رجال الحديث للخوئي. هذه الترجمة هي ترجمة الطوسي، ترجمة الشيخ الطوسي، تبدأ في صفحة 257، رقم الترجمة 10526. أنا أقرأ عليكم من الصفحة 61 بعد 200، وقد قرأته فيما سلف، لكنني أعيد قراءته عليكم لأنه يناسب المقام. فقد أسس الشيخ، والمراد من الشيخ هو الطوسي هنا، فقد أسس الشيخ قدس الله نفسه في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام مدرسة ما أعظمها وأجل شأنها، فقد تخرج عليه عدد كثير من الفقهاء والمجتهدين ومن العلماء المفسرين والمتكلمين، وبلغ قدس الله نفسه من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام، يعني من مصادر التشريع، وإلى الآن، وإلى الآن الخوئي هو من مقلدي الطوسي. لكل دين روح ولكل مذهب روح. حينما أقول الخوئي من مقلدي الطوسي، إنه يقلد روح المذهب التي جاء بها الطوسي ونفخها نفخا شيطانيا في هذه الحوزة الشيطانية الإبليسية القذرة النجسة التي أسسها في النجف، نفخ فيها روح الشيطان. فهؤلاء المراجع، الخوئي، محمد باقر الصدر، السيستاني، الذين قبلهم، الذين بعدهم، يقلدون روح المذهب الطوسي. القذارة هنا. وبلغ قدس الله نفسه من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام. ولذلك عبر غير واحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدريس بالمقلدة. وهذه المدرسة المباركة تتخرج عليها العلماء جيلا بعد جيل إلى زماننا هذا. وقبره قدس الله نفسه مزار في الغري في مسجده إلى اليوم. وإني لم أظفر في علماء الإسلام من هو أعظم شأنا منه، فقد كتب في الفقه والأصول والكلام والتفسير والرجال، وكتبه تتناولها الأيدي ويستفاد منها إلى اليوم. فحقا قيل له شيخ الطائفة وزعيمها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، عن الإسلام بحسب العباسيين، عن إسلام العباسيين وعن إسلام المذاهب الخمسة، إنها المذاهب الأربعة المعروفة مع المذهب الطوسي الخامس. تلاحظون أن الجميع يتكلمون بنفس المنطق. وقت الحلقة صار طويلا، لكنني في آخر الحلقة أقول لكم نقطتان يمكننا أن نتلمسهما بوضوح. كل هذا يثبت صحة وصدق رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، باعتبار أن السيستانية وأمثاله، أن الطوسيين يشككون في صحة وصدق رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، فينكرون صحة الرسالتين وصدق الرسالتين، لكن الحقائق على الأرض والوقائع التي ذكرتها لكم في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة، كل الوقائع تشير إلى صدق وصحة رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، لأن الرسالتين كما شرحتهما لكم في الحلقات التي تحدثت فيها عن الشيخ المفيد تخبران عن وقائع على الأرض، هذه هي الوقائع. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الكلام تجدونه ينطبق انطباقا تاما وبدرجة 100% على الواقع الطوسي وعلى واقع حوزة النجف وكربلاء. هذه النقطة الأولى، صدق وصحة رسائل الإمام الحجة إلى المفيد. النقطة الثانية، كذب وضلال منهجهم في تقييم النصوص. فإذا ثبتت هذه الرسائل، الواقع يثبتها، الواقع في الماضي، الواقع في الحاضر أيضا يثبتها. إذا ثبتت هذا يعني أن المنهج الطوسي منهج ضلال وجهالة وسفاهة، ولهو هكذا ولا شيء وراء ذلك، إنه المذهب الطوسي القذر النجس الضال. أعوذ بجلال وجه الحجة ابن الحسن من هذا المذهب ومن مراجعه وحوزته وأتباعه. فرق الله تعالى بيني وبينهم إلى أن أخرج من هذه الدنيا، إني بريء من دينهم ومذهبهم وعقيدتهم، ألا لعنة على مذهبهم. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.